بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسهيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
من حياة العلماء
لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. مع تحيات إخوانكم في تسهيلات ابن القيم الإسلامية الكويت الفحاحيل.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أيها الإخوة في هذا الأسبوع الثقافي، ويسرنا في هذه الليلة أن نستضيف الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار ليلقي علينا محاضرة عنوانها مواقف من حياة العلماء، فليتفضل مشكورا.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، إخواني، إن موضوع هذا الأسبوع أو هذا العمل المبارك إن شاء الله الذي جمع هذا الجمع الذي أسأله سبحانه وتعالى أن يجعله جمعا مباركا فيه مرحوما منه سبحانه وتعالى، وأن يجعل سبحانه وتعالى تفرقه بعد هذا الجمع أو الاجتماع تفرقا معصوما بعصمته جل وعلا وبتوفيقه للاعتصام بالحق والهدى. أقول إن موضوع هذا العمل هو مدارسة ومذاكرة حديث نبوي شريف والاهتداء بهديه ونوره. والحديث المراد أو الحديث المعني هنا يعني في هذا أو في هذا الموضوع هو حديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله، وكذلك أبو داود وابن ماجه رحمهم الله جميعا، عن أبي الدرداء أو من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وهذا المقطع أو يعني هذا هو الشاهد يعني من اختيار القائمين على هذا العمل، يعني اقتطعوا يعني هذا الجزء من هذا الحديث النبوي العظيم. يقول: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أوله الخير العظيم والنوال الجزيل من المولى سبحانه وتعالى، والعطاء الذي لا ينقطع، عطاء إلهي لا ينقطع منه سبحانه وتعالى، تسهيل طريق الجنة، تواضع الملائكة وخضوع الملائكة ورضا الملائكة بما يصنع طالب العلم، بما يطلب، بما يسعى فيه، ثم بعد ذلك استغفار ودعاء من في السماوات ومن في الأرض جميعا. أقول عطاء ونوال منه سبحانه وتعالى وكرم عميم منه سبحانه وتعالى. ثم في آخر الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العطاء وهذا النوال لا يستحقه إلا من جاء ذكره في هذه الخاتمة بقوله عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني خاتمة هذا الحديث كالعلة والسبب فيما ذكره عليه الصلاة والسلام من العطاء العظيم من الكرم الرباني الذي بيّنه في أول هذا الحديث. فمن أراد أن يكون له نصيب من هذا العطاء، العطاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فما عليه إلا أن يحاول وأن يسعى جاهدا في طلب العلم الشرعي. وعندما نقول العلم، أو عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم العلم، وهذا الحقيقة في كل يعني لفظ العلم إذا جاء على إطلاقه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما ينصرف إلى العلم الشرعي، إلى هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا، فالعلم الذي ورثه والذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم هو المراد، وهو الذي يستحق يعني صاحب هذا العلم أو طالب هذا العلم هو الذي يستحق هذا العطاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يكن من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن من العلم الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي بثه ونشره النبي صلى الله عليه وسلم، قطعا لا ينطبق عليه، لأنه كما يعني هذه الأمور إذا جاء نص يعني في الكتاب أو في السنة بيّن الله سبحانه وتعالى، أو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عطاء، أو بيّن ثوابا وأجرا، ثم علق الأجر والثواب بفعل، فلا شك أن هذا القيد مراد، القيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن ما استحقاق يعني هذه الأمور وهذا العطاء إنما يكون لورثة الأنبياء، للذين يرثون علم الأنبياء دون غيره، أو دون غير هذا العلم أو العلوم الأخرى التي لم يورثها أو لم ينشرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يجيء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن يعني من عمله عليه الصلاة والسلام ودعوته. أقول لما كان يعني كل موروث، نحن نعرف أن الميراث ينتقل من المورث إلى المورث، أو من الموروث إلى المورث، ينتقل هذا الميراث شريطة أن يكون الوارث من أقرب الناس إلى المورث، لا بد، أقرب الناس وألصق الناس به نسبا وقربا قطعا هو الذي يرث الميت. هذه من سنة الله سبحانه وتعالى، من سنته يقول في خلقه جميعا، ولكنه سبحانه وتعالى جعل في سنته في الأنبياء والمرسلين، أقول ما جعل هذه السنة المضطردة بين الخلق جميعا في التوارث، لم يجعلها سبحانه وتعالى في الأنبياء والمرسلين. لذلك يعني ما تركه الأنبياء من أموال، فإن أبناءهم، أبناء الأنبياء وأقرب الناس إلى الأنبياء، لا يرثونهم ولا يأخذون شيئا من هذه الحظوظ الدنيوية من الدينار والدرهم، لأنه سبحانه وتعالى أراد أن يكون ألصق الناس بالأنبياء وألصق الناس بالنبوة المباركة والرسالة العظيمة إنما هم أهل العلم. أما الأبناء وأما الأحفاد أو الآباء والأمهات من الذين يرثون أو يتوارثون بين أهل الأرض جميعا، فإنه سبحانه وتعالى لم يجعل هذه السنة في الأنبياء والمرسلين بوجه من الوجوه. لذلك يعني كما نعرف أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه منع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة رضي الله تعالى عنها، وكذلك عن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم في الحقيقة ليس لهم ورثة، كما قال وإن العلماء ورثة الأنبياء، فقط ورثة الأنبياء، والذين يستحقون هذا القرب وهذا الدنو من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأنبياء إنما هم أهل العلم. لذلك الله سبحانه وتعالى شرع قطع الميراث وقطع التوارث بين الأنبياء وبين أبنائهم وأولادهم من أصلابهم وأنسابهم، حتى تبقى وحتى تصفى الوراثة يعني في سلسلة النبوة وفي سلسلة الرسالة في الأنبياء والمرسلين، خاصة بأهل العلم الذين يرثون من علم أولئك الأنبياء، والذين يقومون مقام الأنبياء في التبليغ وفي الدعوة وفي بث العلم ونشر العلم، وفي يعني جعل أرواحهم وأوقاتهم فداء لما أراد الله سبحانه وتعالى. هذا تنبيه منه سبحانه وتعالى، وتنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم، أن أقرب الناس إلى النبوة وإلى الرسالة إلى الأنبياء وإلى المرسلين إنما هم العلماء. فمن أراد القرب ومن أراد الدنو من هذه الشجرة المباركة من النبوة والرسالة، فما عليه إلا أن يسلك يعني سبيل طلب العلم. وأقول أيضا، أكرر أن العلم المراد إنما هو العلم الذي بثه النبي صلى الله عليه وسلم والذي ورثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من رام علوما أخرى لم تكن من وراثته أو لم تكن من الورثة والتركة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستحق هذا العطاء ولا يستحق هذا الأجر المترتب على هذا الفعل. ذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث له أنه مر بالسوق فوجد الناس يتبايعون فقال لهم: أنتم ها هنا فيما أنتم فيه، وميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم في مسجده. فقام الناس سراعا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا إلا القرآن والسنة إلا الذكر والعلم، فقالوا: أينما قلت يا أبا هريرة؟ فقال: والله هذا ميراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بين ورثته، فمن سعى إلى الأخذ أو إلى نيل بعض ميراث النبي صلى الله عليه وسلم قطعا كان من الورثة وكان من مستحق القرب والدنو من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يعني يتبين بهذا الأمر قطعا أنه يعني عند الله سبحانه وتعالى أن أفضل منازل الخلق عنده سبحانه وتعالى قطعا على الإطلاق النبوة والرسالة، ليس بعد مقام النبوة والرسالة فضل أو يعني علو منزلة عنده سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى اصطفى ويصطفي سبحانه وتعالى من يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والاصطفاء قطعا ما هو إلا يعني إرادة الخير والمكان المقام العالي والسمو يعني في الدنيا وفي الآخرة منه سبحانه وتعالى. هذا الاصطفاء يصطفي سبحانه وتعالى هؤلاء الرسل ليكونوا وسطاء. ما يعني ما هو سبب الاصطفاء؟ سبب الاصطفاء أن يكونوا أو أن يجعلهم سبحانه وتعالى وسطاء بينه سبحانه وتعالى وبين خلقه. فالنبوة والرسالة إنما هي وساطة أو توسط بين الخالق وبين المخلوق، بين المالك سبحانه وتعالى وبين المملوك، بين الرب سبحانه وتعالى وبين المربوب، لبيان حقيقتي ولبيان حقوقي، ما يعني حقوق الخالق سبحانه وتعالى وما يجب على ذلك المخلوق نحو الخالق سبحانه وتعالى. فأقول يعني أفضل المراتب وأعلى المنازل قطعا هي منزلة النبوة والرسالة، قطعا لأنهم يشتغلون كما ذكرت يعني في أنهم وسطاء بينه سبحانه وتعالى وبين خلقه في التعريف بأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله سبحانه وتعالى وأمره ونهيه ومصافطه ومراضه سبحانه وتعالى وثوابه وعقابه. فهذه أشرف المنازل وهذه أعلى المنازل في هذه الدنيا، وهذه قطعا هي الغاية التي من أجلها سبحانه وتعالى خلق الخلق. لهذا فالذين يصطفيهم سبحانه وتعالى قطعا جعلهم سبحانه وتعالى أفضل الخلق وأزكى العالمين نفوسا، وجعلهم أشرفهم أخلاقا وأكملهم علوما وأعمالا وأحسنهم خلقة وأعظمهم محبة وقبولا في قلوب وصدر الناس أجمعين. ثم برأهم أيضا سبحانه وتعالى من كل عيب، من كل وصم، ومن كل عيب ونقص، ومن كل خلق دني في هذه الدنيا. فهم على الكمال، على مطلق الكمال في كل ما يتعلق من جانب الخلق ومن جانب الخلق، كمال بشري، كمال منه سبحانه وتعالى في من اصطفاهم. أقول كمال في الخلق وكمال في الخلق، الجانب الخلقي وكذلك الجانب الخلقي عليهم الصلاة والسلام. هذه المنزلة العظيمة نقول الله عز وجل لا شك أنها جعلها خاصة وجعلها أصلا لأنبيائه ممن اصطفاهم سبحانه وتعالى ورسله. نعم. ثم سبحانه وتعالى جعل بعد هذه المرتبة أو بعد هذه المنزلة المنزلة العظمى للذين يخلفون هؤلاء الأنبياء، يخلفونهم ويرثونهم وينوبون عنهم في أممهم. يخلفونهم ويرثونهم في ماذا؟ قطعا في دعوتهم، في علمهم، في ميراثهم، في كونهم وسطاء، كما كان الأنبياء أقول في كونهم وسطاء بين الناس وبين ربهم سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فأهل يعني هذا الميراث أو الورثة هم يعني في أعلى المنازل وأقرب المنازل إلى الأنبياء وإلى المرسلين، قطعا لأنهم يخلفونهم في المناهج ويخلفونهم في الطريقة وفي النصح لعباد الله سبحانه وتعالى ببيان مراضيه سبحانه وتعالى والدعوة إلى دينه سبحانه وتعالى بالحكمة للمستجيبين وبالموعظة الحسنة للمعرضين والغافلين، وكذلك بالجدال بالتي هي أحسن للمعاندين والمعارضين والمستكبرين. فهذه حال أتباع الرسل والمرسلين. أقول يعني لعلنا يعني أطلنا في هذه المقدمة التي هي عنوان يعني هذا الأسبوع أو هذا الأمر، ولكن أرى أن هذا لزاما، لأن الحقيقة ما يترتب من مواقف إنما يترتب على الصدق في هذه الوراثة. يعني لا يكون موقف ولا تعد المواقف ولا تحسب المآثر في يعني في 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 تاريخ الأمة إلا إن كان أصحابها من الورثة الذين نص عليهم وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وراث غير علم النبوة لا تعد لهم مآثر، بل لا يعني لا نقول ولا نصفها بأنها مواقف أو مآثر. لذلك أقول وإن أطلنا، لكن يعني أرى هذا لأنها كالقاعدة التي تنبني عليها والتي يقوم عليها فقه وفهم وعد وإحصاء المواقف يعني في تاريخ الأمة وفي تاريخ المسلمين. هذا قطعا هو حال الأنبياء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن ورثني، قطعا أتباع الرسل الذين يقومون بالدعوة والذين يقومون بمقام النبوة ومهام النبوة من بعدهم في أقوامهم هم الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى كما كان نبيه صلى الله عليه وسلم. كيف الدعوة؟ كيف تكون يعني الوراثة الحقيقية؟ قطعا لا تكون إلا بالدعوة بما كان يدعو به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالوارث الحقيقي والوارث الصادق إنما يرث ما قد تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعمل بما كان يعمل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فهؤلاء قطعا الورثة هم أولو العلم لا شك، لأنه لا يعرف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الجاهل، لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفه إلا قطعا أهل العلم الذين نهلوا والذين سلكوا المسلك الشرعي والمسلك الحق في معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني الأصل في الميراث أن الإصابة ليس فقط مجرد إخلاص وإصلاح النوايا، بل الإصابة فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول هؤلاء قطعا وعلى رأسهم الوراث الحقيقيون الصادقون قطعا كانوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هم الورثة الأوائل، هم الورثة الذين يعني تطلق عليهم أو يطلق عليهم هذا الوصف ويستحقونه على أكمل وجه وعلى أكمل معنى من معاني الصدق في الوراثة والميراث. نعم، فهؤلاء الوارثون هم الذين يعرفون لهذا الميراث قدره، وهم الذين يعرفون لما تركه وورثه النبي صلى الله عليه وسلم منزلته وعلو شأنه. لذلك جعلهم سبحانه وتعالى جعل فيهم الوراثة، لأنهم قطعا وجعلها سبحانه وتعالى في العلماء كما بينا، وإن العلماء ورثة فقط، هم الورثة الحقيقيون، والميراث لا يكون إلا عن طريق العلم. كما يعني قلنا أن النسب ليس له حكم الوراثة في الأنبياء، وإنما فقط ما جعل سبحانه وتعالى علاقة الوراثة بين أحد من الخلق والأنبياء إلا عن طريق العلم. فهذا هو السبيل الوحيد، أن يكون المرء من وراث ما ورثه وما تركه وما خلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس بالأنساب ولا بالألوان ولا بالجاه ولا بالمال، وإنما فقط بسلوك المسلك الصحيح في طلب ومعرفة ما ورثه وما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا الميراث، بهذا الميراث الذي قطعا جعله سبحانه وتعالى في أشرف وأعلى المنازل، أقول بهذا الميراث يرفع الله سبحانه وتعالى أهل العلم، يرفعهم منزلة عظيمة تدنو وتقرب وتشارف منزلة النبوة قطعا. والعلم وشرف المنزلة يكون حسب الأمثل وحسب الأقرب من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم أو من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والأقرب هكذا. نعم، يرفع الله سبحانه وتعالى بهذا العلم الذي هو الميراث الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم أقواما ورجالا إنهم سلكوا قطعا ما لا يرفعه والله المال ولا يرفعه الجاه في هذه الدنيا. جاء يعني نذكر هنا يعني بعض الآثار التي جاءت وبعض القصص التي جاءت حتى نتبين كيف الله سبحانه وتعالى يرفع الناس ويرفع أقواما بهذا العلم دون غيره من الأسباب. جاء في الصحيح أن نافع بن عبد الحارث جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان قد استعمله على أهل مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ يعني على أهل مكة. فقال: استخلفت عليهم ابن أبزة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. فقال: ومن ابن أبزة؟ فقال: رجل من موالينا. رجل من الموالي، رجل من الموالي. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله سبحانه وتعالى أقواما بهذا الكتاب إنهم نهلوا منه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أبو العالية: كنت آتي ابن عباس وهو على سريره وحوله قريش، فيأخذ بيدي فيجلسني على السرير، فتغامز بي قريش. يقول: فقامت قريش أو رجال قريش أهل الجاه وأهل المكانة العليا يتغامزون أن كيف لهذا المولى أن يجلس في هذا المقام أو يجلسه ابن عباس في هذا المقام. ففطن لهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال: كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. بالعلم فقط دون غيره، ولكن عند من؟ عند الذين يعرفون لهذا العلم قدره، عند الذين يعرفون يعني منزلة هذا الميراث الذي ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال إبراهيم الحربي قال: كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من مكة، وكان أنفه كذا وكذا، يصفه. قال: فجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين من خلفاء بني أمية إلى عطاء هو وابناه، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم، أي التفت إليهم، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج حتى حول قفاه إليهم. ما التفت إليهم رحمة الله عليه، وإنما حول قفاه إليهم فقط، وهو عبد كما يقول إبراهيم رحمة الله عليه. يقول: ثم قال سليمان لابنيه قوما، يعني بعد أن سألوه الأسئلة التي أرادوا عن مناسك الحج قام وأقام ابنيه، فقال لابنيه قوما فقام، فقال: يا بني لا تنيا في طلب العلم. شعر وهو أمير للمؤمنين خليفة أعظم وأوسع دولة في هذه الأرض، أقول شعر بالذل أمام هذا العالم الجليل الذي يحمل هذا الميراث العظيم. نعم. ولا يعني ولا عبرة بلونه، ولا عبرة بأصله، ولا عبرة بماله أو بجاهه رحمة الله عليه. فقال: يا بني يا بني لا تنيا في طلب العلم، فإني لن أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. هذا يقوله أمير المؤمنين، نعم، سليمان بن عبد الملك رحمة الله عليه. هكذا العلم، هكذا العلم يرفع الله سبحانه وتعالى به أقواما ويضع به آخرين. كذلك ذكر إبراهيم قصصا كثيرة. الشاهد يعني نقول أيضا بعض أقوال أهل العلم، لذلك يعني جاء عن سفيان الثوري رحمة الله عليه قال: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. من أراد الدنيا والآخرة، يعني من أراد شرف الدنيا ومن أراد شرف الآخرة فعليه بطلب العلم. الآخرة قطعا أمر مفروغ منه، وأما الدنيا قطعا نقول لأنه سبحانه وتعالى جعل الناس يحتاجون إلى أهل العلم، كما يعني في قصة سليمان وفي قصة عطاء رحمة الله عليه. نعم. وقال سفيان بن عيينة: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. قطعا نعرف أن النبوة قد ختمت والنبوة قد انتهت، ولكن لم يبقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من العلماء. وكذلك أقول أقوال كثيرة جدا، يعني قال بعض السلف: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. قطعا ما عندنا الآن مجالس أنبياء، ولكن مجالس العلماء. قال: فهم خلفاء الرسل في أممهم ووارثوهم في علمهم، فمجالسهم مجالس خلافة النبوة. من لم يستطع أن يرى مجالس النبوة فليكتفي برؤية مجالس أهل العلم. لذلك نقول يعني هكذا السلف وهكذا عملوا، ولهذا عملوا، لأن الحقيقة العلم هو أفضل حظوظ الدنيا وأفضل حظوظ الآخرة. لكن الصدق والتحقق والاعتزاز بهذا المعنى قطعا إنما يكون يعني بتوفيق منه سبحانه وتعالى وبإخلاص من العبد، كما يعني بين سبحانه وتعالى. حقيقة لا بد أن أهل العلم يشعرون، إن أردنا المواقف وإن أردنا أن تعد المآثر وأن تكون المواقف، فلا بد أن يعتز أهل العلم بما إنما يحملون ميراث نبي، يحملون ميراث النبوة، يحملون ميراث الرسالة. فأقول يعني لا بد من معرفة عظيم قدر هذا الأمر الذي قطعا يعني يحمله أهل العلم والعلماء. إخواني، إن الموقف أو المواقف قطعا وهو عنوان يعني هذه المحاضرة أو هذا اللقاء، أقول المواقف حقيقة لا توجد إلا حيث يوجد الإيمان الصادق، الإيمان الحق بما يحمله، ثم يعني وعلى قدر ذلك الإيمان وعلى قدر الصدق فيه تكون التضحيات، بقدر ما نصدق يعني في عزتي وفي رفعتي وفي معرفة قدر ما نحمله قطعا تكون التضحيات في سبيل ما نحمله، وإلا قطعا إن كان الصدق قليلا أو ضعيفا، وإن كان الحامل لا يثق فيما يحمله ولا يعتز بما يحمله قطعا أن للتضحيات وأن للمواقف أن توجد. نعم، فعلى قدر تعظيمي ومحبة المبادئ وتغلغل الإيمان في القلوب والصدور يكون تحمل الأذى في سبيل هذا العلم وفي سبيل هذا الميراث وفي سبيل هذا الإيمان. نعم، ثم قطعا يكون على ذلك وثمرة ذلك البذل والتضحية ويعني الاسترخاص أو يعني الاستهانة بكل غال ونفيس في هذه الدنيا لأجل الذود عن هذا الميراث والحفاظ على هذا الميراث. فالمواقف الحقيقة المواقف الإسلامية الحقة لا توجد إلا حيث يعرف المسلمون قيمة إسلامهم وقيمة إيمانهم وعظيم قدره وعلو مكانته. أما إن كنا لا نعرف أو إن كنا لا نرى عزة في الإسلام ولا يعني نعرف قيمة الإسلام الذي يعني نحن نحمله قطعا أن للتضحيات وأن للمواقف وأن للبذل أبدا. إذا تعارضت بعض حظوظ الدنيا مع الإسلام يعني أول ما يبدأ به الناس يعني كما هو شأن أكثر أهل الأرض، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من ذلك، يبدأ التنازل في الدين، يتنازل المرء بدينه حفاظا على دنياه والعياذ بالله. هذا الذي فعل ذلك ما عرف قدر الإسلام والله، ولا عرف قدر العلم، ولا عرف قدر الميراث الذي يزعم أنه ورثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أقول من هذه المعرفة، من معرفة قدر الإسلام ومعرفة عظيم قدر هذا الدين قطعا تنشأ المحبة وينشأ الإخلاص وينشأ الوفاء، وعلى قدر المحبة والصدق يكون البذل والعطاء، ثم قطعا تكون يعني هكذا تكون وتتكون المواقف وتعد المآثر وتسجل المناقب في التاريخ، وإلا قطعا لا تسجيل ولا عداد. نعم يعني ولا تعد يعني ولا تكون المآثر إن لم يكن الأمر على هذا القدر من التعظيم في محبة الإسلام ومحبة الإيمان ومحبة ما يعني ورثه الناس أو ورثه العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول يعني لما كان، وهذه قطعا من عقائد أهل السنة والجماعة، أن الرسل والأنبياء هم قطعا كانوا أعظم الناس علما وأعظم الناس معرفة وأكثرهم صدقا في محبتهم لله ولدين الله سبحانه وتعالى، لذلك كانوا هم سادة المواقف وكانوا أرباب المآثر في حياتهم المباركة، وسجلوا تضحيات عظيمة جدا ذكرها الله سبحانه وتعالى، وأثناء يعني لأجل هذه المواقف عليهم سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم، وقطعا جعل سبحانه وتعالى فيهم القدوة والأسوة لمن أراد ونشد الكمال ونشد السمو في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام ذكره سبحانه وتعالى كيف أنه ظل يدعو قومه ألف سنة إلا 50 عاما، يعني عمر عظيم جدا، سنوات طويلة جدا في الدعوة وفي الذب عن دين الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كان يلاقي من أولئك القوم السفهاء أشد أنواع العذاب، نعم البدني والنفسي، ولكنه صبر وجاهد وما رضي عن ذلك الدين وتلك الدعوة بديلا، وإنما آثر يعني ما يلاقيه من شدة وعذاب في الدنيا على نفسه وعلى بدنه رفعة ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. 50 عاما ما كلا ولا مل عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا إبراهيم إمام الحنفاء وخليل رب العالمين قد أوذي في الله إيذاء شديدا، وامتحن في ذات الله بذبح ولده إسماعيل فأطاع وامتثل صلى الله عليه وآله وسلم وصبر وبذل نصرة لدين الله وامتثالا لأمره جل وعلا، ثم فارق ملة الكفر وهاجر بدينه، فر بدينه وهاجر وغادر الأهل والأوطان والبلاد والعباد، أقول وأعلن البراءة من كل ما كان يغضب الرب سبحانه وتعالى حتى استحق الإمامة العظمى للناس جميعا. وهكذا كانت الحقيقة سلسلة النبوة المباركة، يعني إذا استقرأنا في كتاب الله عز وجل وفي قصص الأنبياء مواقف ومآثر، هي المواقف وهي التي أراد سبحانه الحقيقة. يعني لا نعد المواقف إلا قطعا يعني أكمل المواقف وأعلى المواقف قطعا هي للأنبياء دون غيرهم من الخلق بحال من الأحوال. فلا ينبغي أن نعد لأحد من الناس مواقف ونترك مواقف الأنبياء، بل قدوتنا في الدنيا قدوتنا في الدين إنما هي في النبوة والرسالة، لأننا نريد بذلك أن نكون من وراث الأنبياء وخلفاء الأنبياء في أقوامهم، وأن نكون وسطاء بعد النبوة والرسالة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. نعم، لذلك ينبغي أن نعلي أنظارنا إلى النبوة إلى هذا المقام العظيم قبل غيره من المقامات. فأقول يعني هكذا كانت سلسلة هذه النبوة آية عظيمة في الصبر والبذل نصرة لدين الله وأداء لأمانته سبحانه وتعالى. نعم، ثم قطعا حملا للناس على الاقتداء وعلى التأسي. فالبلاء والمحن الحقيقة هما الجسر الذي أراده سبحانه وتعالى أو الذي سنه سبحانه وتعالى للوصول إلى درجات الكمال في الدنيا وفي الآخرة. فظاهر يعني البلاء أو ظاهر الأمر الشدة، ولكن باطنه فيه الرحمة كما يعني هو سنة الله سبحانه وتعالى. ثم يعني هذا الأمر أو يعني هذه الحقيقة على هذا القول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أشد الناس، فأعظم الناس قدوة في المواقف وفي البذل والعطاء قطعا هم الأنبياء، وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم إمامهم وسيدهم في الصبر والتحمل عليه صلوات الله وسلامه، وهو إمام وسيد المواقف التي أعجزت الأقلام وأعجزت التاريخ. فمواقفه صلى الله عليه وسلم لا تكاد تعد ولا تحصى، فقد لاقى الشدائد وتلقى الطعنات من القريب والبعيد ومن الشريف والوضيع، وأوذي في ذات الله ولم يثنه ذلك عن دعوته وجهاده صلى الله عليه وآله وسلم، بل صبر واحتسب وسامح وغفر لهم جميعا. فرفض عليه الصلاة والسلام الأموال ورفض الملك والجاه أن تكون بديلا عن دينه وعن القيام بأمره سبحانه وتعالى، وتحمل تجهم قومه وأقاربه بعد موت عمه أبي طالب، وألقوا عليه التراب. نعم، أقول أما ألقوا عليه التراب وآذوه بألوان العذاب وألوان العداوة، أما سبوه أما شتموه عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، أما ألقوا على كتفيه الشريفتين فرث جزور، أما خنقوه خنقا شديدا، أما أطلقوا صبيانهم وسفهاءهم وعبيدهم يسخرون منه صلى الله عليه وسلم ويسبونه ويرجمونه بالحجارة حتى سالت الدماء على قدميه الشريفتين، أما كسروا رباعيته، أما شجوا رأسه وأسالوا الدماء على وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. مواقف والله لا تعد، مواقف يعني لم يقفها حتى يعني لو تعد مواقف أهل الأرض ومواقف نبينا صلى الله عليه وسلم لفاقت هذه المواقف مواقف أهل الأرض جميعا. بلى والله لاقى الكثير وصبر الكثير عليه الصلاة والسلام وهو يدعو أن يخرج الله سبحانه وتعالى من أصلاب أولئك السفهاء، أولئك الذين لاقوه بهذا النوع من العذاب والتعذيب، يدعو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. هذا هو الصبر، هذه هي المواقف. نعم، وها يعني إن كان هذا الأصل قطعا في باب النبوة، ثم قطعا يعني على قدر كما قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم، وهكذا يعني هكذا يكون البلاء، وهكذا توجد أيضا المواقف في ورثته من بعده صلى الله عليه وسلم، فهو قطعا أكمل الأنبياء، ثم أتباعه ووراثه أيضا هم أكمل الوراث وأكمل الأتباع في صنع المواقف وفي تعداد المآثر في هذه الحياة الدنيا. نعم، هكذا كان حالهم عليهم رضي الله تعالى عنهم، الأمثل فالأمثل على مقدار ما يلاقونه من الشدائد والمحن. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أولئك الرجال الذين أخذوا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم بصدق وحملوه بأمانة وأدوا هذه الأمانة لمن جاء بعدهم غضا طريا على أرواحهم وعلى دمائهم وعلى أجسادهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أولئك الرجال الذين عرفوا قدر هذا الميراث وعرفوا منزلته، فأخذوا العلم والإيمان والدين وصدقوا في أخذهم وفي أخذ ميراث نبيهم علما وتعلما وعملا وتضحية وبذلا وصبرا واحتسابا. نقول أما جاع النبي صلى الله عليه وسلم والتوى من شدة الجوع، ولقد عاش، وتعرفون أن نبيكم صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم عاشوا وجاعوا في هذه الدنيا والدنيا أهون عند الله سبحانه وتعالى من جناح بعوضة. أكرم الخلق يجوعون، أكرم الخلق يتعذبون لصنع المواقف لتكون قدوة، ليكونوا أئمة للناس وهداة ودعاة لدين الله سبحانه وتعالى. نعم، أقول عاش النبي صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز بر ثلاثة أيام انتباع حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى. أما دخل عليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يصلي جالسا فقال: ما أصابك؟ قال: الجوع. فبكى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما رأى من شدة حال سيد الخلق. والله إنه سيد الخلق، إنه أكرم الخلق على الله تعالى، ولكن أصابه الجوع حتى أنه لم يستطع أن يصلي قائما لله سبحانه وتعالى. أقول هكذا كان وضعه، هذه هي المواقف الحقة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي أبدا أن نغفلها ولا ينبغي أبدا أن ننساها. نعم، أقول أيضا بعد ذلك: أما جاع أبو بكر، أما جاع عمر رضي الله تعالى عنه، فخرج من شدة الجوع، يخرج أبو بكر ويخرج عمر فيلقى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في طرقات المدينة، وما أخرجه عليه الصلاة والسلام إلا ما أخرجهما، أي الجوع. أما ربط الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ربط الصحابة الحجارة على بطونهم من شدة ألم الجوع؟ بلى والله، وهم سادة الخلق وأشرف الخلق عنده سبحانه وصفوة رب العالمين في ذلك الوقت والزمان. نعم، أما كان أبو هريرة يغشى عليه ويسقط من شدة الجوع بعد أن أتت عليه ثلاثة أيام لم يطعم فيها طعاما، يظن الناس به جنونا أو به خبلا، وليس به إلا ألم الجوع وإلا ضر الجوع رضي الله تعالى عنه، وهو من أعظم أوعية العلم وأعظم موارث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما ضرب أبو بكر يعني خلاف الجوع، أما ضرب أبو بكر حين دعا قومه ضربا؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه يدعو وينصح، ومقابل هذه الدعوة وهذا النصح يضرب من أولئك السفهاء، يضرب بالنعال وغيره، ويطؤون على بطنه رضي الله تعالى عنه حتى يصرع ويغمى عليه. أما خرج من أرض قومه، أخرج من قومه وهاجر، ولكن قطعا كما تعرفون أجاره ابن الدغنة. أما تحمل عمر رضي الله تعالى عنه؟ أما تحمل عثمان؟ أما أنفقوا الأموال وبذلوها رخيصة وأرواح وكذلك الأرواح في سبيل هذا الدين؟ هذه هي المواقف. نعم، أما تحمل علي؟ أما نام في سرير الرسول لفداء له ونصرة لدين الله عز وجل؟ بلى والله. أما تحمل بلال شديد حر الشمس في مكة المكرمة؟ أما ضربوه وطافوا به في شعاب مكة يسبونه ويقذفونه ألوان العذاب والهوان؟ أما طرحوه في حر الظهيرة في بطحاء مكة ووضعوا على صدره الشريف؟ ووضعوا على صدره الشريف الصخرة العظيمة قائلين له: لا تزال هكذا، لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا يريدون منه والله شيئا إلا الكفر بدين الله. هذا الموقف وهذا العذاب فقط ليثنوه ويرجعوه ويردوه عن دينه فقط، حسدا سبحانه وتعالى، حسدا يعني سبحان الله، يعني لا أضرهم ولا سبهم ولا شتمهم ولا سفههم، وإنما أعلن الإسلام ودخل في دين الله، فيعني جابوه بهذا النوع أو بهذه الألوان الكثيرة من العذاب. ثم قطعا أقول لا يريدن منه إلا ذلك، ولكنه رضي الله تعالى عنه بعد أن حمل هذا الميراث العظيم كان يصرخ فيهم رغم العذاب ورغم الهوان الذي كان فيه، يصرخ فيهم بجواب الإيمان والإسلام والصبر والفداء وميراث محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا عمار بن ياسر وأمه وأبوه يعذبون ليرتدوا عن دينهم ويقولوا كلمة الكفر، ولكن أن لكلمة الكفر أن تخرج من هؤلاء بعد أن امتلأت أجوافهم بتعظيم وإعزاز هذا الميراث الذي حملوه عن نبي الرحمة ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم. مات الأب وماتت الأم في التعذيب وتحت التعذيب صبرا وبذلا في سبيل الذب عن دين الله وسبيل الحفاظ على هذا الميراث العظيم حتى يصل إلينا ويصل إلى الأجيال من بعدهم كما وصلنا في هذا اليوم، على أرواح وعلى أشلاء هؤلاء الرجال العظماء، والله وصل لنا هذا الدين. نعم، أما تحمل خباب ابن الأرت حين أوقدوا له نارا ليفتنوه عن دينه وليكفر بالله تعالى، فتحمل وبذل فأطفأوا نيرانهم بودك ظهره الشريف رضي الله تعالى عنه. ولقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد شدة أهل الشرك عليهم فقال: ألا تدعو الله يا رسول الله؟ يطلب ويستغيث بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لله تعالى لخلاصهم من هذا العذاب الذي لاقوه، نعم يعني لنصرهم على الأعداء مما لاقوه من شدة وعنة وعذاب عظيم لا تقوى والله عليه الجبال الراسيات. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا انظروا الموقف، قال: قد كان من كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، وما يصرفه ذلك عن دينه. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيصبروا، ولا بد من الصبر، لا بد من صنع المواقف، لا بد من صنع حتى يتعلم الناس وحتى يعرف الناس كيف وصل لهم هذا الدين وكيف أخذوا هذا الميراث. هذا ميراث عظيم والله غال ونفيس، ما وصل إلينا وما استحققناه إلا على أشلاء أولئك الرجال العظماء الذين صنعوا التاريخ والذين سجل التاريخ هذه المواقف العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. نعم، أقول أيضا: أما ضرب أبو ذر حين أعلن دينه وأظهر ما ورثه عن نبي الرحمة والهدى ضربا شديدا، وما تركوه رضي الله تعالى عنه رغم كبره حتى رأوا أنهم قد قتلوه رضي الله تعالى عنه. أما كان مصعب بن عمير فتى مكة شبابا، شهر يعني اشتهر بهذا أنه فتى مكة شبابا وجمالا ومحبة من والديه، أما كان أجمل الناس ثيابا وأجملهم عطرا وطيبا، حتى قال فيه رسول صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان مصعب رضي الله تعالى، لكن قبل الميراث وقبل أخذ الميراث. ثم ماذا حصل؟ أما ترك ذلك كله لأجل الدين والميراث العظيم؟ بلى والله، نشهد بذلك، حتى حبس رضي الله تعالى عنه وعذب، ثم هاجر وفارق الأوطان يجوب الفيافي والقفار، خرج من أرضه من مكة إلى الحبشة في أرض إفريقية في الهجرة الأولى رضي الله تعالى. لماذا؟ يعني كان من أنعم الناس وأغنى الناس وأكثر الناس يعني رقة ولينا، ولكنه خرج وترك ذلك كله لدين الله. هذا هو الموقف، هذا الذي أوصل لنا هذا الدين. نعم، أما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما في بردة له مرقوعة بفروة، يعني بعد الميراث رآه النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الصورة الأولى بردة قديمة مقطعة وفيها رقع من الفراء. نعم، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه وما كان فيه من النعيم، فذرفت عيناه الشريفتان صلى الله عليه وآله وسلم رحمة ورقة لمصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. أما استشهد يوم أحد دون دينه رضي الله تعالى عنه وليس له من مال الدنيا؟ والله ليس له إلا نمرة كما ذكر الصحابة وأهل، ليس له إلا نمرة قديمة كانوا إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه الشريف رضي الله تعالى عنه، ثم لم يجدوا ما يغط به رجليه إلا الأذخر النبات، قطعوا من النبات البراري وغطوا بها في قبره قدميه الشريفتين رضي الله تعالى عنه. هذه والله هي المواقف، وهذه أقول هي المواقف الحقة التي يعني أثنى عليها الله سبحانه وتعالى وأثنى على أصحابها، وهي المواقف التي وقفها هؤلاء الرجال الصادقون الذين عرفوا قدر هذا الميراث العظيم الذي ورثوه ونهلوه وأخذوه عن رسول رب العالمين إمام الأولين والآخرين وسيد الصابرين والمحتسبين صلى الله عليه وآله وسلم. ورضي الله تعالى عن جميع الصحابة الذين حفظوا لنا والذين نقلوا لنا هذا الدين. أقول فالمواقف إخواني، المواقف هكذا تقاس وبهذه الموازين توزن، والإنجازات بهذا الركن الأصيل العظيم تعتبر، وإلا والله لا عبرة بما يكون ولا عبرة بما يذكر الناس والتاريخ. وأريد يعني أعني بهذا أن يكون البذل والعطاء لأجل الدين والذب عنه دون غيره من الأسباب ودون غيره من الغايات، نعم، ولإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وحده. ولقد سجل التاريخ الإسلامي مواقف مواقف رجال مؤمنين صادقين بعد عصر الصحابة لا نظن أبدا. الوراثة تبقى، النبوة ختمت، فالوراثة ستبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك أيضا ستبقى المواقف في تاريخ هذه الأمة حتى يوم القيامة، لن تنقطع المواقف ولن تنقطع المآثر بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. أقول أيضا سجل التاريخ مواقف رجال صادقين بعد عصر النبوة وبعد عصر الصحابة الذهبي المليء قطعا، والذي هو الأصل وهو الميزان وهو الميراث الحقيقي الذي ورثوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والمواقف حقيقة لا تكون إلا حيث المعرفة الكاملة، لا بد من المعرفة الكاملة بدين الله عز وجل والبصيرة النافذة بمنزلة هذا الدين وعظيم قدره وشأنه. فعلى قدر العلم والبصيرة تكون القوة في الدين، يعني مع ازدياد العلم ومع ازدياد البصيرة يزداد المرء قوة في دينه، والاعتزاز به والتمسك به وعدم التنازل في دينه أو عن شيء منه. فالمواقف لا تكون والله إلا ثم في ذلك المكان، أو إذا وجدت هذه الأسباب وهذه الأصول وجدت المواقف، وإلا فلا، لأن المواقف في الحقيقة هي ثمرة الإيمان وثمرة المحبة الصادقة لميراث النبوة. فأينما وجد الصدق وجد الميراث، ووجدت المواقف في البذل والعطاء والتضحية والفداء لهذا الميراث والذب عنه وحفظه تحقيقا لوعد الله. والله عز وجل وعد أن هذا الدين سيبقى وأنه محفوظ من كيد الكائدين وانتحال المنتحلين. إذن بقاء هذا الدين وتحقيق وعد الله عز وجل قطعا لن يكون إلا على أكتاف رجال يحملون هذا الدين ويذبون عنه ويضحون في سبيله بالغالية والنفيس. وهذه هي المواقف، إن صدقنا ببقاء وعد الله حتى تقوم الساعة فلا بد أيضا من الإيمان بأن العلماء سيبقون وأن الوراث سيبقون وأن التضحيات ستبقى، لأنه قطعا لن يخلو أو لن تخلو العصور ولن تخلو الأيام من أعداء الله ومن السلاطين ومن الحكام ومن الأعداء الذين يسومون الناس ويسومون أهل هذا الميراث سوء العذاب. نعم، لذلك سيبقى الميراث وتبقى أقول التضحيات وتبقى المواقف، إيمان بأن العلماء سيبقون وأن الوراث سيبقون وأن التضحيات ستبقى، لأنه قطعا لن يخلو أو لن تخلو العصور ولن تخلو الأيام من أعداء الله ومن السلاطين ومن الحكام ومن الأعداء الذين يسومون الناس ويسومون أهل هذا الميراث سوء العذاب. نعم، لذلك سيبقى الميراث وتبقى أقول التضحيات وتبقى المواقف حتى يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. نعم، أقول لذلك أولئك الذين الحقيقة يعني حملت الميراث الحق وأصحاب المواقف ينبغي أن نعلم أنه في حد، يعني لا يكون إلا حسب الحد الذي وضعه إلا ما كان من حقيقة من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الذين لا يحيدون قيد شعره، وهذا شرط لازم في أصحاب المواقف أنهم لا يحيدون قيد شعرة عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه الصحابة الكرام. أولئك الرجال والله لم يبلغنا هذا الدين وما وصل هذا الدين إلى من بعد الصحابة حتى يومنا هذا إلا على أكتافهم وعلى أشلائهم وعلى أرواحهم وعلى دمائهم، فلن ينساهم الرب سبحانه وتعالى. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى النجاة وجعل سبحانه وتعالى الرحمة لهؤلاء الناس بالتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك أصلا في النجاة من ناره ومن عذابه سبحانه وتعالى. لا نجاة أبدا إلا بالالتزام بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. نعم، هذا هو الميزان الحق لمواقف الرجال، فلا نعد أبدا ولا ينبغي أن نعد المواقف لدعاة البدع والانحراف عن المنهج مهما ممن انتهج مناهج الفلسفات الكلامية أو المذاهب الباطنية من رافضة وصوفية منتنة أو أصحاب التعصبات المذهبية المقيتة أو الذين تجاوزوا الحدود الشرعية في تعظيم الرجال والغلو فيهم أيا كانوا وأينما كانوا. نعم، أو غير ذلك مما هو انحراف عن وسطية هذا الدين. ما نعد المواقف ولا نسجل المواقف ولا نعتز بالمواقف إلا إن كان أهلها على ميراث النبوة وعلى منهاج النبوة والصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، بل نقول أننا نمقت أهل البدع ونمقت أهل الذين غيروا وبدلوا سحقا لهم سحقا، نمقتهم ونبغضهم ونعاديهم ونحذر منهم، ولا كرامة لهم. نعم، حتى يرجعوا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. نعم، أقول لقد حفلت الأمة الإسلامية في تاريخها الطويل العظيم بمآثر جليلة ومواقف خالدة وتضحيات فذة سجلها علماء أعلام، ما تخلو هذه الأمة، لن تخلو من الخير حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وأظهروا بها، أظهروا بهذه المواقف صدق اعتزازهم بهذا الميراث، نعم، وصدق معرفة وقدر وغلو هذا الأمر الذي هم عليه وهم فيه، نعم، قولا منهم وفعلا، وأخلصوا لله، فكانوا نجوما وأعلاما يستضيء بنورهم ويهتدي بعطائهم الحكام والمحكمون. من أراد النجاة ومن أراد الفوز ومن أراد الفلاح في الدنيا والآخرة فما عليه إلا أن يسلك هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء. نعم، أقول لقد سجلوا والله بمواقفهم الخالدة عظمة الإسلام وأثر صلابة الإيمان بشريعة الرحمن وميراث النبوة، متحملين بصبر وشجاعة ما يلاقونه في الجهر بكلمة الحق والذب عن دين الله تعالى، غير آبهين بسلطة الحكام وبطشهم وقوتهم. سجلوا والله بمداد الدماء كما فعل أسلافهم، كما فعل مورثوهم من الصحابة ومن بعدهم. أقول سجلوا بمداد الدماء والأرواح أن القوى المادية وبطش الظلمة من الحكام والسلاطين لا يقوى على تسخير العلماء، لا يقوى على تسخير العلماء الصادقين من حملة الميراث العظيم لأهواء أولئك الحكام أو أعداء الله سبحانه وتعالى ومذاهبهم أو السير في ركابهم المنحرف. نعم، كيف وهم يقرؤون في كتابهم، في كتاب ربهم وفي ميراث نبيهم قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لا والله ما ركنوا من حمل الميراث حملا بصدق وأمانة، فلا والله لا يركن إلى الذين ظلموا أيا كان ومهما كانت قوته وبطشه. وكذلك قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فبذلوا الأموال وبذلوا الأنفس رخيصة في ذات الله سبحانه وتعالى. فكم سجل التاريخ مقارعة أولئك العلماء للحكام ومجابهتهم بالحق والإنكار عليهم قبائح الأقوال والأفعال، كم سجل نصحهم ووعظهم الكتب، ولله الحمد مليئة كتب السير وكتب الرجال والله مليئة بهذه المآثر والمواقف، كم سجل التاريخ رفضهم وإنكارهم وصبرهم على أنواع الفتن والمحن والبلاء، كم سجل أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مع قلة مبالاتهم بسطوة السلاطين، كم سجل أنهم وراث حقيقيون للنبوة علما وعملا واعتزازا بالعلم والميراث رجاء الشهادة في سبيل الله وفي سبيل دينه سبحانه وتعالى. إخواني، يذكر أرباب التاريخ ورواة السير والآثار مواقف عظيمة لعلماء الأمة حملت الميراث العظيم. لقد وقف أبو مسلم الخولاني في وجه معاوية رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما قائلا لا سمع ولا طاعة لما لما كان من معاوية أنه منع الناس العطاء، أراد قوة الدولة، أراد قوة بيت المال، فمنع الناس أمرا من أمر شريعة الله مما يجده أبو مسلم ويجده في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة وإن كانت قليلة للميراث الحق الذي ورثوه، وقف في وجهه قال لا سمع ولا طاعة. ووقف سعيد بن جبير الإمام العالم العامل الفذ رحمه الله في وجه طاغية عصره الحجاج معتزا بإسلامه وإيمانه غير ملتفت إلى بطشه وسلطانه، وقف هذا الوارث العظيم ولم يخش رهبة الحاكم ولا بطش السلطان الظالم في سبيل ذلك الميراث، ما أراد من الدنيا، ما أراد إلا الحفاظ على الميراث، ما أراد إلا الذب عن دين الله عز وجل، ما أراد إلا أن يبين ويصنع الموقف لمن بعده. نعم، وقف الوارث الهمام أمام فاسق بني ثقيف الحجاج بن يوسف الظلوم الغشوم الجبار الناصبي الخبيث السفاك للدماء، والذي أهلكه الله واستأصله في شهر القرآن، وإننا والله نسبه كما قال أهل العلم، كما قال الذهبي رحمه الله يقول وإننا والله نسبه، أي نسب من؟ الحجاج الخبيث، ولا نحبه بل نبغضه في الله تعالى لسوء سيرته وقبيح أفعاله وسواد مواقفه. ما نعد مواقف الحجاج، له مواقف يعد الناس يعني بعض أهل العلوم العصرية يعدون للحجاج مواقف كثيرة، ولكننا والله لا نعدها كما قال الذهبي إنها لا تسوى شيئا، أو يعني ذكر أن له بعض الحسنات ولكنها قطرة في بحور ذنوبه وسيئاته والعياذ بالله، فلا تعد ولا يعني ما لا تؤثر عنه ولا تقال عنه ولا نترحم عليه. نعم، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه قال: قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه، أي إلى علم سعيد رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. نعم، وقف سعيد أمام هذا الطاغية ولا سلاح له إلا الميراث الذي ورثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصنع منه موقفا عظيما خلده التاريخ ورواه بدمه رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه. ووقف سعيد بن المسيب إمام التابعين، فامتحن وابتلي بالضرب والجلد والسجن فصبر واحتسب رحمه الله إظهارا لدين الله ولشرعه أمام عبد الملك بن مروان. ووقف طاووس اليماني التابعي الجليل في وجه هشام بن عبد الملك من خلفاء بني أمية، ووقف سفيان الثوري رحمة الله عليه في وجه أبي منصور، وكذلك وقف في وجه هارون الرشيد ذبا عن دين الله عز وجل وتعظيما لميراث النبي صلى الله عليه وسلم. والمواقف كثيرة، أقول المواقف كثيرة في حياة هذه الأمة ولله الحمد والمنة، بل أعظمها ما كان فيه نوع من بلاء ومحنة وقف فيها أيضا علماء أجلاء مواقف العز والعظمة بما أوتوا من ميراث النبوة. لقد كانت هناك مواقف عظيمة في محن تولى كبرها والعياذ بالله حكام ظلمة ضاقت صدورهم من كلمة الحق، وكان أبطالها علماء أعلنوا مخالفتهم للحكام رغم بطشهم ذبا عن دين الله تعالى وإعلاء لميراث النبوة التي حملوا أمانتها حمل الرجال الأبطال. إنما ذكرته وسأذكره إخواني من مواقف العلماء إنما هو من باب التمثيل والله، وإلا فتاريخنا مليء عظيم بهذه المواقف. نعم، لا نريد العدة ولا نريد الحصرة، فإن وهذه الأمة يعني كما هو معلوم الخير فيها والخير في أولها والخير في آخرها ولله الحمد والمنة. فأقول: هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله امتحن وابتلي فصبر وآثر دينه على دنياه وتحمل في سبيل ذلك ألوانا من العذاب، منعوه من الإفتاء والتدريس وضربوه وجلدوه بالسياط وسجنوه لرفضه مسايرة الحكام في عصره وموافقتهم في أهوائهم وأحكامهم والاستجابة لمطالبهم، بل أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وذب عن دين الله ببيان الحق والهدى الذي ورثه عن رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم. فكان رحمه الله خير حامل لخير ميراث يتوارثه أهل الأرض حتى تقوم الساعة. وهذا الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله كان لا يحدث ولا يجلس للتحديث إلا بعد أخذ كامل زينته في اللباس والطيب والتأدب والسمت إجلالا وتعظيما لهذا الميراث. هذا موقف، هذا تعظيما لما يحمله، تعظيما لما سيقوله من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتكلف رحمة الله عليه هذا التكلف. ولقد منعه الحكام من بيان ونشر بعض ذلك الميراث مما زعموا في نشره وبثه خطورة عليهم وعلى كيانهم، وأنى لهم ذلك وقد أخذ الله العهد والميثاق عليهم بعدم الكتم وعدم كتمان العلم. أنى لهم ذلك، ومالك رحمه الله لم يكن من الجبناء الذين يستجيبون لهوى الحكام أو يخافون بطشهم وأصواتهم وأغلالهم، فآثر رحمه الله تعظيم الأمانة وإظهار دين الله تعالى على سلامة بدنه وأرضاء السلاطين، فأنزلوا به المحنة وأوقعوا عليه الأذى، فصبر رحمه الله واحتسب الضرب والصياط في ذات الله تعالى. وموقف آخر موقف علمي وقفه الإمام مالك سجله التاريخ، نعم، من سائل مبتدع خبيث دخل عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق وسكت ونظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود فترة ومدة طويلة، لأنه لم يجد فيما ورثه ولم يجد فيما أخذه من علم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجد في ذلك الميراث الذي يحمله مثل هذا السؤال، لم يقع هذا السؤال عن كيفية من كيفيات أسماء الله وصفات الله لم يسأل عن كيف الله عز وجل قبل ذلك اليوم. لذلك يعني وقف هذه الوقفة وسكت يعني مدة، وقد وجد في نفسه شيئا لم يجده مثل لم يجد قبله مثله، حتى علاه الرحضاء، تصبب عرقا شديدا يعني حتى أنه يعني بلت ثيابه من كثرة العرق من شدة هذا موقف، عندما رأى أمرا منكرا، عندما رأى أن عندما سمع سؤالا ولم يجد له مثله في ميراث النبوة وفيما ورثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداع، انحراف، أمر جديد على غير منهاج النبوة، حصل له ما حصل وسجل هذا الموقف العظيم. ثم قطعا رفع رأسه، وكان الموقف الذي وفقه الله عز وجل إليه، فصار قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة وسلف الأمة، وأصلا من أصولهم في باب صفات الله عز وجل. قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، أو والكيف منه غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ابتدعت وأحدثت في دين الله ما لم نرثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله لقد وقف موقف أهل الإيمان في وجه أهل البدع من أهل الكلام والتصوف، فذب عن دين الله من تحله المنتحلون المجرمون، فحكم على أهل الكلام حكما أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يحملوا على الدواب ويطاف بهم وينادى ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. فأعاد رحمه الله غرس حب الكتاب والسنة وميراث النبوة، وبغض كل ما هو انحراف ومجانبة للحق. المواقف ما هو فقط أمام الحكام، المواقف كل ما كان ذبا عن دين الله وإبقاء على نظارة وعلى نور النبوة والميراث الذي ورثوه عن هذا، قطعا كله موقف، وكله يسجل، وكله يقتدى به، وكله يتأسى به. نعم، ومجانبة قول الحق والصواب في دين الله، وخاصة ما يسمى بعلم الكلام الذي عم نتنه في البلاد والعباد والعياذ بالله. وهذا الإمام أحمد أقول وهذا الإمام أحمد رحمه الله بعد أن ذكرنا الأئمة الذين هم قطعا أئمة أعلام، أقول هذا الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، وقف موقف الرجال الكمل في محنته في محنة وفتنة دينية، تولى كبرها وخبثها 3 من خلفاء بني العباس، خلفاء أمراء، نعم، ومن ورائهم أئمة الاعتزال وأساطين المبتدعة ممن أشربت قلوبهم، نتنوا وخبثوا علم الكلام والفلسفة ومنطق اليونان الذي حذر منه الإمام الشافعي رحمة الله عليه أشد الحذر. وقف أمام هؤلاء جميعا يجهر بالحق ويذب عن دين الله تعالى، فحفظ الله تعالى به دينه وأعلى كلمته لا إله إلا هو، وخلد ذكر الإمام الوارث يترحم عليه أهل الحق والفضل ما بقي الليل والنهار. لقد امتحنوه بزعمهم ثم حملوه موثقا بالأغلال والقيود لمواجهة المأمون رأس البدعة ليتسلى بقتله، ولكن الله غالب على أمره سبحانه وتعالى، ثم سجنوه شهورا طويلة، فصبر محتسبا لا غير ولا بدل، وكان يزداد إيمانا وصلابة كلما اشتدت المحنة وقويت. ثم جاء المعتصم الخبيث بعد هلاك المأمون فأمر بإنزال ألوان العذاب والعقاب على الإمام أحمد ومن وافقه في عدم الدخول في دين أهل الكلام، فكانوا يجردونه من الثياب، يجردونه من ثيابه ثم يجلد ثم يغمى عليه رحمة الله عليه، فتحمل الضرب والسحب والجراحات الكثيرة والسجن والأغلال والركل بالأقدام حتى في حال فقدانه الوعي، كل هذا وهو صابر محتسب حفاظا على سلامة دين الله تعالى وميراث النبوة. ولقد كان محبوه يراودونه ليجيب أمر الخلفاء تقية لما رأوا من شدة الحكام الظلمة وقسوتهم عليه لثباته على منهاج وميراث النبوة، فقال قولا يعد موقفا عظيما، قال: إذا أجاب العلماء تقية والجاهل يجهل، فمتى يتبين الحق؟ متى يعرف الناس الحق من الباطل؟ كلمات ناصعة ومواقف خالدة للذب عن دين الله والمنهج القويم. هكذا ظل الإمام رحمة الله عليه صابرا حتى أهلك الله المأمون والمعتصم والواثق، ثم انتهت المحنة أيام المتوكل من خلفاء بني العباس، فارتفعت معه أعلام السنة وأخمدت البدعة الخبيثة بفضل الله سبحانه وتعالى وحده، ثم بمواقف العلماء الأعلام مثل الإمام أحمد وإخوانه من أهل السنة والجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم من حملة الميراث الحق. نعم، بمواقف هؤلاء حفظ الله السنة والدين في تلك الحقبة السوداء من تاريخ الأمة، لأن الذين تولوا كبر هذه المسألة خلفاء، نعم 3 من الخلفاء يتلو بعضهم بعضا، حيث حاول المبتدعة طمس الحق وتبديل دين الله وحمل الناس على القول بخلق القرآن مما هو مخالف لميراث النبوة، وخاصة بعد أن دان لهم 3 من خلفاء بني العباس فآمنوا ببدعتهم ثم تولوا كبرها، فأنزلوا بأهل السنة من علماء سلف الأمة الأعلام ألوانا من العذاب بالسجن والقتل والتشريد والضرب والجلد، فضلا عن منعهم الوظائف والقيام بالتدريس والتعليم. ولقد استمرت هذه المحنة على أهل السنة على أيدي علماء الضلالة من أهل الكلام المذموم وسلاطين السوء من سنة 218 من الهجرة حتى 234 أيام الخليفة المتوكل رحمه الله. نعم، وهذا الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول قاضي القضاة ابن الحريري: إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن هو؟ لقد وقف هذا الإمام الهمام أمام أعداء الميراث النبوي الحق من دعاة وأئمة الضلالة والبدعة وكذلك سلاطين الجور والظلم. نعم، لقد رماه المخالفون عن قوس واحدة، وقفوا صفا واحدا، اجتمعت أعلام الردة والضلال، أصحاب الفكر المنحرف المشوب بالتعصب المذهبي المقيت، وعلماء الكلام مقلدة فلاسفة الغرب واليونان، ودعاة الرفض والتشيع ممن يلعن أول هذه الأمة المباركة، وشيوخ الطرق الصوفية النابتة، كل هؤلاء بقضهم وقضيضهم اجتمعوا، ومن ورائهم الحكام المنحرفون والسلاطين الظلمة يرمون حامل ميراث النبوة بسيوف التعصب والكلام وسهام التعطيل والتحريف ورماح الباطنية الخبيثة، فوقف بتوفيق الله يرد كيدهم بما آتاه الله من جيوش ميراث النبوة، فكشف عوارهم وهتك أستارهم وفضح انحرافاتهم رحمة الله عليه. ولقد أوذي في الله فصبر وسجن وضيق عليه في حبسه فاحتسب، ثم بعد ذلك كله عفا وغفر عنهم فيما كان من حق نفسه وحظها، بعد أن وقف وقوف الأبطال للذب عن هذا الدين الحنيف وكشف تحريف أهل الزيغ والضلال والفساد وترجيح مذهب سلف الأمة على غيره مما سموه بغير اسمه وزينوه وزخرفوه ليروج. وقف رحمه الله وجاهد في الله جهاد الرجال الكمل، فرضي الله تعالى عنه ورحمه الله رحمة واسعة، ولقد بارك الله تعالى في علمه وجهاده. وختاما، إن الأمة الإسلامية أمة خير وبركة، ولم يصبها والله العقم، فهي أمة ودود ولود أنجبت في صدر وقتها، أنجبت وما زالت علماء أعلام يعملون بالحق ويصنعون التاريخ بمواقف البطولة والفداء والرجولة، يستسهلون الصعب ويستلذون المحن والشدائد والموت في سبيل الذب عن دين رب العالمين وصراطه المستقيم على منهاج النبوة وسلف الأمة، وسيبقى العطاء وتتجدد المواقف ما دام في الناس إسلام وإيمان ينبض، والله تعالى ناصر دينه ومظهره، وهو وحده سبحانه وتعالى موفق أولياءه ووارث ووراث وهو سبحانه وتعالى وحده موفق أولياءه ووراث نبيه إلى مواقف الخير والعطاء، إنه جواد كريم، وقد وعد ووعده الحق وقوله الحق سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أقول قولي وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ فلاح إسماعيل على هذه المحاضرة الطيبة القيمة، ونذكركم بمحاضرة الغد للشيخ أحمد الدبوس بعنوان: بلغوا عني ولغاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.